قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الآداب الشرعية: لا يزال الحديث متصلا في باب أو في فصل في فصل في أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق. قال: فلما أجابت مرارة الابتلاء قالت: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ثم ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه
طلب الله يهدي حقيقة كسور وما بالمعاني، صار يكتفي في البحث وكذا بالنقص في جواله. يعني المجد تبلغه من غير أن تلعق الصبر؟ كيف؟ عاين المكتبة واجلس فيها وحقق الكتب وجالس أهل العلم واتعب طول زمان وملكة وحداقة أستاذ، كل هذه مجتمعة تعطيك العلم. أما كذا بس ما علمه ينخس نخستين نظرتين وحقق رأس المعلومات، انطفت شحن انقلب عامي. لا شيء طيب البحث، قال والله إن ما عليش انطفش الله. طيب مكتبتك؟ يقول والله ما أعرف شيء فيها. هي يصلح هذا، لابد يدوق الصبر، يقرأ مقدمات الكتب، يقرأ نماذج منها حتى يرجع كيف يرجع يقارن، يسكن المكتبة. عيب على الذكر أن تأتي أنت مثل ناصر الدين الألباني الله يرحمه تسكن المكتبة في اليوم 9 ساعات أو 6، ويأتي ذكر فحل مو بقادر يصبر على المكتبة ساعة. عنده مكتبة بس ما قادر يصبر على الكتب يفتحها. وأنت تفوق ليش؟ ليش تفوق وأنت؟ أعطاك الله جلد، جلد بس على يعني السواليف. يقول والله العظيم قدرت تتكلم مع صاحب اليوم 3 ساعات متواصلة، وش الإنجاز يعني؟ كل السواليف وش الإنجاز يعني؟ 3 ساعات ما سكت، الله ايش قدمت الأمة يعني؟ 3 ساعات متواصلة ما خلصت البطارية عندك؟ ما شاء الله تبارك الله، 3 ساعات نتكلم على أشياء ومدي الرجلين ونشوح بالسبعة، وش الإنجاز سويته يعني؟ وش سويت؟ هذا الإنجاز للأسف. ثم آخرة والله المسألة وينخس الجوال مرتين يقول أقعد يرسل شيء ما يقرأ أحيانا، بس يرسل قريته والله شوي من حوال جمع الطوابع، بس ترسل وانت فاهم ايش قاعد يترسل او وشو صح ولا لا. مليء أخطاء بعضهم، يعني أخطاء في الاعتقاد أحيانا أو في ضعف الحديث، بس كويس بدي جمع الطوابع جب 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 طول اليوم، والله ما يدري وش القواعد وش كذا، أشغل نفسه بما لا ينفع. نعم ينفع العلم المحقق هذا ينفع، كل شيء يرسله ما يميز. السلام عليكم سليم أحمد، ورسل كل شيء أقرأ الناس كل شيء؟ قال لا، تثبت تحقق ثم أرسل وأقرأ على الناس. أما كده بس يقرأ أي شيء، وقال 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 وقال. السلام عليكم. البعض ما يفوق إلا لن ينظر الراس ضربتين أو 3، يرسل يقول يرد علي صاحب علم يقول ترى هذا كذا رسل وهذه كذا، المرة الثالثة يقول بس خلينا نتحقق الآن. للأسف ما يرجع إلا إيش إذا قعدنا صاحب علم ابدأ عاد يعمل حسابه. لكن أول شوف الناس يعني منهبقين في الدنيا ما فيها التحقيق، كل شيء يقبلوه فلا ينتقي ما يخاف أي شيء، بس زبد. العلم بحث محقق نقل مصدق، تعلم دقيق العلم فإنه ينسى دقيق، قال الشافعي. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه وشأنه وقال: فما شاع له الذكر الجميل جزافا ولا ترددت الأقدام إلى قبره إلا لمعنى عجيب، فيا له ثناء ملأ الآفاق وجمالا زين الوجود وعزا نسخ كل ذل. هذا في العاجل، وثواب الآجل لا يوصف. وتلمح قبور أكثر العلماء أو أكثر العلماء لا تعرف ولا تزار، ترخصوا وتأولوا وخالطوا السلاطين فذهبت بركة العلم ومحي الجاه.
وقبور إيش العلماء تزار؟
قال رحمه الله: وتلمح قبور أكثر العلماء لا تعرف ولا تزار.
هل العبارة صحيحة بالنسبة لدرس من العقيدة؟ صحيحة. من يذكر لي نقدها على علو شأن هذا الرجل عالم جليل؟ كان دائما يقول أنت مفلح، لكن نقلها كذا من غير نقل، لم يقول قبور العلماء معطلة لا تزار. وش يفهم من عبارة معطلة قبور العلماء ما تزار؟ ما درستم معنا كتاب التوحيد حكم تخصيص الزيارة بالنبي وكراهة مالك أن يقول زرت قبر النبي؟ ليش كره مالك هذا ذلك؟ زرت قبر الرسول. لأنه من تحسين الشريعة للناس إنما ذكرت فضل زيارة قبر العالم أو النبي على غيره، كلها دخلتها في إيش؟ نص عام. وشو؟ زور القبور ذكر الآخر. فالشريعة حكيمة، فلو خصت قبر وجعلت يعني الناس لها همة في الزيارة قال كذا قبر العلماء كذا معطلة ما تروح تزور قبر العالم، لفهم انه ايش مع الايام بالتخصيص هذا والزحمة عليه يفقد الشرك. حتى النبي ولذلك البعض من مثل هذا النص يستحي لما يروح المدينة تلقى يرجف في نفسه او يستحي من رسول الله في يعني فيما يرى، فيروح يسكن بجوار المسجد النبوي لا بأس عشان يصلي بألف صلاة ولا، لكن يردد الزيارة على النبي ويقول زرت النبي وحتى بودع النبي وسلم لي على النبي. هل تخصيص كله اعتقاد أن قبر النبي الزيارة أفضل من غيره؟ خرج متبع بالأمس أسمعه في مقطع بيجيبي ما أكثرهم الجهلة، قال ابن تيمية مبتدع ضال يمنع زيارة النبي. ابن تيمية اللي بيتكلم عن قبر النبي يقول لا تخصصه باعتقاد أفضلية في زيارته عن غيره. طيب كم في المئة تعتقد من العوام حولك أو حتى من الصالحين نسبة كم من مئة يعتقد فضل قبر النبي على غيره في الزيارة؟ 90. إذا قلت لك 99.9 صادق حتى تقول له ابن عمي شو تسوى جاء المدينة وهي مهم الرسول اي والله ما زار القبر؟ لا والله ما زار. الحمد لله الحمد بالله. فهذا النص ينبغي أن يشار إليه تحت إشارة، وما دليل تخصيص قبور العلماء بالزيارة؟ إنما الزيارة العلماء حتى النبي محمد كل داخل في حديث زور القبور فنذكر الآخرة. عبيد الله راوي حديث ان ابن عمر كان اذا جاء من سفر خص قبر الرسول وراح زاره. وش قال عبيد الله راوي الاثر؟ قال ولم يكن يفعل هذا الاجتهاد الا ابن عمر او بكر عثمان كل بكر في الصقور، فكانه جعلها من جمله ايش اجتهادات ابن عمر غسل العينين الى اخره. ما عاد فعل هذا الا ابن عمر، فترك بعض العلماء ذكر نسبوا هذا وبكر وعمر وترك وأخذ باجتهاد ابن عمر وتركوا أكابر الصحابة ما ينفقوا ابن عمر لا في غسل عينيه ولا تغسل قبر النبي بالزيارة. تركوا الأكابر مفترض ايش يسوون؟ يقولوا قبر النبي كغيره، يجي له السلام منك أينما كنت والصلاة عليه أينما كنت. أما تروح وترى أن من الواجب عليك أو الحياء من الرسول أو من الله أنك تخصه لا أدري عن تخصيصها الذي قد يفضل الشرك. استغل الصوفية هذه من العبارات من المتيمية أو غيره أو مالك، فصار يقولون اللي يقول لا يزال قبر النبي يخصه بالزيارة تدعو الضال يا رسول الله رسول الله ويقيس بالحي ومدري شلون ولكنه عايش في عصره. يا خذاك لما كان عايش ويهاجر إليه ويحرص على الجلوس إليه والنظر إليه ليقتدى به. لكن ميت، ما الدليل على التخصيص؟ جيب لي أنتم جيبوا لي الحديث واحد تخصيص تقول عقلي، جيبوا لي واحد دليل تخصيص. ابن عمر ذكرنا ما يفعل كافر الصحابة ابن عمر، وكان يفعله فقط لجام سفر فقط، وما أحد وافق من كافر الصحابة. فيه نظر، وقد يلحق ليش مجتهد به من غسل العينين وداخل سرته غير كذا مجتهد به رضي الله عنه. جيبوا دليل ثاني يخصص. حتى بعض العلماء المتأخرين الفضلاء قال وأما يدخل مثل النبي يقول السلام على رسول الله هذا أقرب للجفا، لابد يجي قبل الرسول قدامه ويقول السلام عليك يا رسول الله. تجد المخصصات هذه كما ذكرها الشاطبي، مخصصات فيها نوع من يعني التحسين العقل. الرسول كيف تقول كلام ذا؟ أكيد قبره. في عبارة ضد ابن تيمية وغيره لما قال وأفضل القبور قبر الرسول، أفضلية بمعنى التبع، معناها بهذا أنه أفضل القبور، معناها أن تتبع ذلك تخص بزيارة، واضح؟ ولذلك هذه الكلمة لا تقول قدام العامة، أفضل القبور قبر النبي، إيش يتوهم عندهم حينئذ؟ تخصيصه أنك تروح تزيره أفضل من غيره. مالك كان يقول أكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي، من هذا التخصيص لم يجد مالك عليه دليل، وأقرب الناس لعهد النبي. طبعا هذا الكلام إذا نقلته العامة خاصة متصوفة يسيبون ليش الجفاء مع الرسول، وإنما نحترم الرسول إلى آخر، لأن دينهم مبني على التحسين العقلي والأهواء تقليد الشيوخ. يقول طب جيني الناس على تخصيص الزيارة، ما يجيب لك ولا نص، يعني عقلا يعني هذا بدن الرسول هذا إلى آخره، وكل عقل يدها. نعم
قال رحمه الله ثم ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه وشأنه وقال فما شاع له الذكر، يتكلم عن القائل، وقال فما شاع له الذكر الجميل جزافا ولا ترددت الأقدام إلى قبره إلا لمعنى عجيب، فيا له ثناء ملأ الآفاق وجمالا زين الوجود وعزا نسخ كل ذل، هذا في العاجل وثواب الآجل لا يوصف، وتلمح قبور أكثر العلماء لا تعرف ولا تزار، ترخصوا وتأولوا وخالطوا السلاطين فذهبت بركة العلم ومحي الجاه، وردوا عند الموت إلى حياض الندم، فيا لها حسرات لا تتلاقى وخسرانا لا ينجبر، كانت صحبة اللذات كطرفة عين ولازم الأسف الأسف دائما. وقد قال الشافعي رضي الله عنه يا نفس ما هو إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرتي وخل عنها فإن العيش قدامي. ثم أيها العالم الفقير أيسرك ملك سلطان من السلاطين، وإن ما تعلمه من العلم لا تعلمه، كلا ما أظن المتيقظ يؤثر هذا. ثم أنت إذا وقع لك خاطر مستحسن أو معنى عجيب تجده لذة لا يجدها متلذذ باللذات الحسية، لا يجدها ملتذ باللذات الحسية.
بل من اسماء الله الشكور، يشكر الله طالب العلم اللي بذل الوقت وقابل النسخ ونظر في القواعد تدبر المسألة وحركها وسائل وبحث، في الأخير وصل لقول الصواب بعد تحرير. لما يجد تحرير قلبه يصير كأنه في يوم عيد، الله يشكر له بلذة يجدها. كنا نجد هذا، أسأل الله يديم على النعمة. وإحنا نبحث في المكتبة في الرجال لصحة الإسلام، يجد الشخص يشوف الرجل الراجع فيه من يمشي حديث وما يمشي، فالواحد يعني كان منه يحس بلذة في هذا. ليش؟ لأن الله شكور لم يعطي اللذة لطالب العلم هذه الرب للوصول لهيئة السند صحة وضعفا، القول تحريره بعد ما يحرر أو أثناء التحرير ليستمر الناس في الطلب والتحقيق يشكر لهم بهذه اللذة سبحانه وتعالى. كذلك يقلب قلب طالب العلم اللي استهوى السواليف ومدرج ليه في المجالس وأخذ ثقيل وقال، يجد بعد ما صار في المجلس يرجع بيته غم في نفسه حتى ما يذكر الله قبل النوم، شوش قلبه غير مرتاح. السبب جلس مع أهل العامل اللي هم ما يذكرون الله ولا يذكرون علم ويصرفونه إذا ذكر العلم في الصوارف الدنيوية. هذا الضيق والحرج اللي يجد الإنسان في هذا تأديب من الله لترجع إلى مجالس الذكر تحقيق العلم، ترجع إليه. خلاص. وكثر لا شك أن فيه كثرة من هواة المعاشرة للناس، يحب السواليف في المجالس ويحب الكذا ويحب ويضيق، يعني لأن العلم يعني قيده، فهو ما يحب النفس المفطور ما تحب تقيد، يعني فيها كبر النفس. لذلك إذا طال المجلس قليلا يجي الشيطان حركة في القلب بالضيق والحرج، هذا الذي لم يعرف العلم ولم يعرف قدر أهل العلم عند الله سبحانه وتعالى. كان ابن عباس يحدث الناس من بعد الفجر شوف اللذة اللي هم فيها، وداوموا عليها إلى الظهر من الظهر العصر. اليوم لو طال قليل عن ساعة المعلم طال عن الناس بعض اليوم الشيخ أول، القلوب تلوثت بالدنيا وحبها. يجلس مجلس الإفطار أو مجلس عشاء أو مجلس كذا ساعات هو يسوي، فإذا جلس مجلس ذكر وبحث وعلم ضاق صدره. إذا هذا القلب تلوث ولا لا؟ ها؟ تلوث. نعم.
قال رحمه الله: ثم أنت إذا وقع لك خاطر مستحسن أو معنى عجيب تجد لذة لا يجدها ملتذ باللذات الحسية، فقد حرم من رزق اللذات الحسية ما قد رزقت، وقد شاركتهم في قوام العيش ولم يبق إلا الفضول التي حذفت لم تكد تضر، ثم هي على المخاطر في باب الآخرة غالبا، وأنت على السلامة في الأغلب، فتلمح يا أخي عواقب الأحوال، واقمع الكسل المثبط عن الفضائل، واعلم أن الفضائل لا تنال بالهوين، فبارك الله لأهل الدنيا في دنياهم، فنحن الأغنياء وهم الفقراء، فإن عمروا دارا سخروا الفعلة، وإن جمعوا مالا فمن وجوه لا تصلح، وكل واحد منهم يخاف أن يقتل أو يعزل أو يسم، فيعيش نغص العز في الدنيا لنا لا لهم، وإقبال الخلق علينا، وفي الآخرة بيننا وبينهم تفاوت إن شاء الله تعالى.
الآن هذا معرض ذم لمن؟ لمخالطة أهل الدنيا لسواليفهم عنها وعن التجارات فقط، ولا يجوز الإنسان يأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه، لكن يجعل همه في المجلس من أول الآخرة الخوض في الدنيا، وإذا جمع مال في وجوه مشبوهة أو لا تصلح أو لا يعرف، كلها مذموم. إما وجه الكسف هذا لا يعرف، يقول تعاقد واحد مع صاحبه وشوف إن بنشتري 50 كيس رز نبيعها، الربح الأول لك الربح الثاني لي، ولم يحددوا نسبة، لم يحددوا نسبة، والله لا المرة دي خليها لي جاء كثير أنا ما أظن بعد، وقوم المنازعة من أول شيء. أنت صاحبك حط خطوط شرعية كم نسبتي، نعم ما هي شروط الشركة، اكتب. فإذا جمع المال من طرق إما مشبوهة أو لا تصلح أو لا يعرفها، أهم شيء يجمع الدنيا. فمن هنا وقع في قلوب مثل هؤلاء من الحرج والضيق ما الله به عليه، إنه مو مهتمين بشريعة الله، مهتمين ببطونهم أن يأكلوا ولو مغري حساب، ولا يريد أن يسألوا. يقول لو سألوا رجال عالم بكف أيدينا، فيعاقبهم الله بالفلس، لأن هم المال يوري الله المال مو بالجمع الطريقة ذي، كما جاء في الحديث لا يستبطئ أن أحدكم الرزق يطلب معصية الله، والله يحب التوابين يحب المطهرين. كم إنسان عرف خطأه فأصلح عيشه فبارك الله له بعد ذلك، مثل ذنون لما تاب من الشيء الذي رآه خطأ فعله وخرج من القرية وضجر وهبت الله الذي يقطين. كذلك التاجر إذا قلت والله كنت ما بالي لا سبت بالي صرت أسأل، فبارك الله في القليل اللي صار مهتم بالشريعة وأعطاه الكثير، والله يحب التوابين ويحب إيش المطهرين. أما مخالطة من لا يعرف وجه الكسب حلال ولا حرام ولا يهتم أصلا ولا يناقش ولا يسأل علماء همه بس كم يجيني في الآخر أمره خسارة وشؤم. يعني يرى الله مطلع على قلبه مهتم بالشريعة مهتم بما يأكل، كما قال قحطاني أكل الدنيا بغير حسابه. نعم.
قال والعجب لمن شرفت نفسه حتى طلب العلم إلا تطلبه إلا نفس شريفة، كيف يذل لنذل، وما عزه إلا بالدنيا، كيف يذل لنذل ما عزه إلا بالدنيا، ولا فخره إلا بالمسكنة، ولا فخره إلا بالمسكنة. وقال ليس في الدنيا عيش إلا لعالم أو زاهد. قال وإذا قنع بما يكفي لم يتمندل بهما سلطان، ولم يستخدما بالترداد إلى بابه، ولم يستخدما بالترداد إلى بابه، ولم يحتج الزاهد إلى تصنع. والعيش اللذيذ المنقطع الذي لا يتمندل به ولا يحمل منه. وما أكثر تفاوت الناس في الفهم، حتى الشعراء كما قال بعضهم همها العطر والفراش، ويعلو هال جين ولؤلؤ منظوم. وهذا قاصر، فإنه لو فعلت هذه سوداء لحسنها، إنما المادح هو القائل ألم تر أني كلما جئت زائرا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. وكقول الآخر أدعو إلى هجرها قلبي فيتبعني، حتى إذا قلت هذا صادق نزع، ولو كان صادقا في المحبة لما كان له قلب يخاطبه، وإذا خاطبه في الهجر لم يوافقه. إنما المحب الصادق هو القائل يقولون لو عاتبت قلبك لارعوى، فقلت وهل للعاشقين قلوب. انتهى كلامه. والبيت الثاني لامرئ القيس قاله في أم جندب.
يكفي. من أحسن العبارات ذكرها هنا قال والزاهد معرض عن التصنع. التصنع مهنة من المتعلقين بالأسباب الدرهم والدينار، فتجد يتصنع عند التجار ويكذب ويعطيهم أحسن كلامه لكي يمير قلوبهم ويعطوه من فلوسهم. هذا المتصنع قليل التوحيد، قليل بضاعة التوحيد، غير متعلق برب العبيد، متعلق بالدرهم والدينار، فاحتاج إلى التصنع. لكن صاحب التوحيد والزهد في الدنيا لا تجده محتاج إلى التصنع، يبذل السبب الظاهر ويتوكل على الله. أما صاحب التعلق بالدرهم والدينار تجد عنده التصنع. قال من تواضع لصاحب دنيا لدنيا ده ثلثي دين من أجل التوحيد، والله يغار على التوحيد ويعاقب هذا العبد المتصنع الذي تعلق بالسبب حتى خرج منه هذا التصنع وصار بلونين، قلبه لون ولسانه لون ثاني. نسأل الله العافية. يقبل العبد على ربه محبة وتعظيما، يقبل الله بقلوب العباد عليه من غير تسلف لهم، لأن الأمر في إقبال العباد بيد رب العباد وليس بتزلفه وليس بتصنعه. فليزهد الإنسان في الدنيا حتى يستريح من كثير من التصنع والتلون. نعم. آخر كتاب باقي شوي حج أكمل ما بقي من الحج، لعل نستحضر أشياء خطأ وقعت الحجاج أو